بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. ثم شرع الإمام النووي رحمه الله في الركن الرابع من أركان الاعتكاف، وهو المعتكف، فقال: وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والجنابة. قال: وشرط المعتكف الإسلام، فلا يصح اعتكاف الكافر، لأن الاعتكاف يفتقر إلى نية، والنية من شرطها الإسلام، فنية الكافر إذا لا تصح، وإذا لم تصح النية لم يكن اعتكاف. وشرط المعتكف الإسلام والعقل، والمراد بالعقل هنا التمييز، فمن لا تمييز له لا اعتكاف له، لأنه ليس أهلا للعبادة، فخرج بالعقل المجنون، وكذا المغمى عليه والمبرصم والسكران، فهؤلاء لا اعتكاف لهم لأنهم لا نية لهم لعدم تمييزهم. فالصبي يمكن اعتكافه. نعم. قال: والنقاء من الحيض والجنابة، كذلك النقاء من الحيض وكذا النفاس والجنابة لا بد منه، فلا اعتكاف لحائض ولا لنفساء لحرمة المكث في المسجد، كذلك الاعتكاف لجنوب ابتداء لحرمة مكثه في المسجد. نعم. وأما الصغير الصبي يمكن اعتكافه إذا كان مميزا، وكذلك العبد يمكن اعتكافه بإذن سيده، وكذلك الزوجة يمكن اعتكافها بإذن زوجها، لكن إذا كانت من ذوات الهيئة يكره لها الاعتكاف، لأنه تقدم معنا في أول كتاب الاعتكاف أن من يكره لها صلاة الجماعة يكره لها الاعتكاف. أما العجوز التي ليست ذات زينة فيصح لها الاعتكاف ولا يكره. وكذلك قالوا أن كل من حرم مكثه في المسجد لذي جراح وقروح أو استحاضة ونحو هذا، إذا لم يمكن معه حفظ المسجد لا يصح اعتكافه، ونازع في ذلك الأذرع، وقال فيه نظر، لأن منع الاعتكاف هنا لعارض وليس لذاته. نعم. قال: ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل، والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع. قال: ولو ارتد المعتكف، معنى حصلت ردة من المعتكف، أو سكر، معنى سكر تعدى بسكره، بطل اعتكافه زمن الردة وزمن السكر. نعم. قال: والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع. البطلان هنا من حيث التتابع للحبوط. لماذا؟ لأن الردة والسكر أشد منافاة وأقبح من الخروج من المسجد بلا عذر، وهو يقطع التتابع، فإذا كان أقبح من ذلك فلا شك أن الردة وأن السكر يقطع التتابع. مقابل المذهب أنه لا يبطل فيهما، فيبنيان بعد العود الرجوع عن الردة وبعد الصحو. أما في الردة قالوا فمن باب الترغيب في الإسلام، وأما في السكر فإنهم ألحقوا له بالنوم، ألحقوه بالنوم. نعم. وهناك قول ثاني أنه لا يبطل في الردة ويبطل في السكر، ووجه هذا لأن السكران يمنع من المسجد بكل حال، بخلاف المرتد فيجوز له أن يستتاب في المسجد. وهناك مقابل المذهب قول ثالث أيضا، وهو العكس، بطلان بناء أنه يبطل في المرتد ولا يبطل في السكران. قالوا أن السكر كالنوم، بينما الردة منافية للعبادة، بينما الردة منافية للعبادة. لكن بالنسبة للردة فإنها تبطل ثواب ما مضى، ولأن الإمام الشافعي رحمه الله نص في الأم على بطلان ثواب المرتد وإن أسلم، بخلاف العمل لا يحبط إلا إذا مات على الكفر، أما إذا لم يمت على الكفر فإنه لا يحبط عمله. نعم. بينما الثواب فإنه وإن أسلم فإن الثواب يذهب ولا يكون للمرتد ثواب فيما مضى وإن أسلم. نعم، فهناك فرق بين حبوط الثواب وحبوط العمل. قال: ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج. لو طرأ جنون بسبب يعذر فيه طبعا، أو إغماء لم يبطل ما مضى من اعتكافه إذا كان متتابعا إن لم يخرج من المسجد، لأنه ذو عذر بسبب ما عرض له. وكذا إن أخرج من المسجد سواء شق حفظه أم لا، تنزيل له منزلة المكره. وبعضهم قال أنه إذا أخرج منه وكان يمكن حفظه في مشقة يبطل اعتكافه، لكن هذا قول وليس هو المعتمد. نعم. قال: ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف، لأن النوم منزل منزلة، لأن الإغماء منزل منزلة النوم، كما أن زمن الإغماء أيضا يحسب في إذا حصل في نهار الصوم يحسب من الصوم، كذلك يحسب من الاعتكاف. نعم. دون الجنون، دون زمن الجنون لا يحسب. لماذا؟ لأن الجنون مناف للعبادة البدنية التي هي الاعتكاف. أو الحيض، أي أو طرأ الحيض وجب الخروج، وكذلك إذا طرأ النفاس أو نجس غيرهما لا يمكن معه البقاء في المسجد، يجب الخروج. إذا طرأ الحيض وجب الخروج، طرأ النفاس وجب الخروج، كذلك طرأ نجس لا يمكن معه حفظ المسجد كاستحاضة أو قروح، كذلك يجب الخروج. وكذا الجنابة إن تعذر الغسل، وكذا الجنابة لكن إن تعذر الغسل في المسجد، وكذا الجنابة بما لا يبطل الاعتكاف كالاحتلام، إن تعذر الغسل في المسجد. لماذا؟ لحرمة كما تقدم، أما في الحيض والجنابة لحرمة المكث فيه على الحائض وعلى الجنوب وعلى النفساء وعلى النجس إذا كان لا يمكن معه حفظ المسجد. فلو أمكن جاز الخروج، معنى لو أمكن الغسل فيه يجوز الخروج له، فإن أمكن قالوا محله إذا أمكن حيث لا مكث فيه، بأن كان فيه نهر جار يخوضه فيه، هذا ما صوره به الإمام السبكي. وكذلك إذا كان مستجمرا ينبغي له أن يخرج أيضا، نزله منزلة الجنابة، لأن إزالة النجاسة لا تجوز في المسجد. نعم. وأما إذا كان التيمم، إذا كان التيمم بتراب المسجد لا يجوز، لأنه سيؤدي إلى مكثه وسيؤدي إلى مكثه. أما إذا كان هناك معه تراب المسجد لا يجوز. وإذا كان بتراب غيره ومعه وأمكنه أثناء مروره أن يتيمم ففي هذه الحالة لا يخرج، ولا يلزم جاز له الخروج. فلو أمكن جاز الخروج، ما إذا أمكنه الغسل في المسجد جاز الخروج. لماذا؟ لأنه أقرب إلى المروءة، كذلك أصون للمسجد ويلزمه المبادرة، لكنه لا يكلف الغسل فيها المثل. وبعضهم رأى كابن الرفعة تعين الخروج. نعم. ولا يلزم، لا يلزم بل يجوز له الغسل فيه، لكن كما قلنا أنه يلزمه أن يبادر حتى لا يبطل تتابع الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة، لا يحسب زمن الحيض والجنابة إذا اتفق أنه مكث مثلا معهما سواء بعذر أو غيره، لا يحسب لأنه مناف للاعتكاف، لأنه إنما مباح، لأنه إما مباح للضرورة أو حرام. نعم. بهذا قد نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. إذا نظر مدة متتابعة لزمهم. يتكلم الإمام النووي هنا في حكم الاعتكاف المتتابع المنظور، فقال: إذا نظر مدة متتابعة، كأن قال لله علي اعتكاف 5 أيام أو 10 أيام متتابعة أو شهر متتابع أو أسبوع هكذا، لزمه أي التتابع، والهاء هنا يعود إلى التتابع المفهوم من الوصف وهو متتابعة، لأن الضمير قد يعود إلى بعض ما سبقه. ولهذا يقول ابن بونة رحمه الله: واستغني عن مفسر الضمير بالكل والجزء وبالنظير. وهنا جزء لأن متتابعة وصف، والوصف يشتمل على الحدث والذات، يشتمل على الحدث والذات، فهنا عاد إلى الحدث وهو التتابع. ومنه قوله إذا نطق السفيه جرى إليه، أي إلى السفه، المفهوم من السفيه، لأن السفيه وصف يشمل حدثا وذاتا. وخالف والسفيه إلى خلافه، إذا نطق السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلافه. وهنا لزمه أي التتابع، يعود إلى جزء الوصف وهو متتابعة، لأن متتابعة وصف ووصف يشتمل على حدث وذات. إذن إذا نظر المعتكف مدة متتابعة لزمه، يلزمه ذلك. ولماذا يلزمه؟ لأن التتابع وصف مقصود شرعا، لأن فيه مبادرة إلى العبادة، وهذا لا خلاف فيه إذا صرح به لفظا. أما إذا نواه فالصحيح والمعتمد على أنه لا يكفي نية التتابع، لا بد أن يتلفظ بها. نعم. قال والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط. الصحيح أنه أيشان لا يجب التتابع بلا شرط باللفظ، وإن نواه، النية لا تكفي خلافا للسبكي والإسنوي. الصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط. ومقابل الصحيح على أنه يجب التتابع ولو لم يشرطه، وهذا قول خرجه ابن سرج وعليه الأئمة الثلاثة أيضا. قالوا كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا يكون متتابعا، لكن فرق الصحيح بين صورة الحلف وبين التتابع في النذر إذا لم يذكره. فرق بأن مقصود اليمين الهجران، الهجر، ولا يتحقق بدون التتابع، بينما الاعتكاف قد يتحقق بدون التتابع. فإذا لم يتلفظ به لا يلزمه، لأنه لو نظر أصل الاعتكاف بأصل الاعتكاف بنفسه، لو نظره بقلبه لا يلزمه. كذلك لا يلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي التي تتخلل هذه الأيام في الأرجح. لكن لو شرط التفرق خرج، لو شرط التفرق ولو شرط على نفسه التفرق يخرج من العهدة بالتتابع في الأصح. لماذا؟ لأن التتابع أفضل، فلو نظر التفرق لم يلزم، بل تجوز التتابع، يجوز لأنه أولى وأفضل كما قلنا. لكن لو ولهذا لو قيل لك فلماذا لو نظر الصوم متفرقا لا يجوز له متابعته؟ نقول لأن التفريق ربما كان واجبا في الصوم كما في التمتع، إذن فهو مقصود شرعا، فكانت نذره متفرقا مقصودا شرعا كما في التمتع، فلذلك يمكن أن ينذره، لأن هناك توجد بعض الصور وهو الصوم متفرقا. نعم. قال وأنه لو نظر يوما لم يجوز تفريق ساعاته. لا أيوة، كذلك الأصح أنه لو نظر يوما لم يجوز تفريق ساعاته، لكن محل الخلاف هنا ما لم يعين يوما، ما لم يعين يوما، فإذا عين يوما هذا قطعا لا يجوز تفريق ساعته بلا خلاف. فلو نظر يوما أنا غير معين لم يجوز تفريق ساعته على أيام. لماذا؟ لأن المفهوم من لفظ اليوم هو الاتصال، لهذا قال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المقابل الأصح أنه يجوز تفريق ساعته تنزيلا للساعات من اليوم، منزلة الأيام من الشهر. القول الثالث أنه بحسب ما نوى، مقابل الأصح. وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء. كذلك أصح أنه لو عين مدة كأسبوع معين، كأن قال أنا نظرت لله اعتكاف هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو هذه العشر الأيام مثلا، وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع. لماذا؟ لالتزامه إياه، لأن والقاعدة أن القضاء يحاكي الأداء، فهو التزمه في الأداء وفاته، فلا بد أن يكون القضاء محاكيا للأداء، وفاته لزمه التتابع في القضاء. المقابل الأصح قال لا يلزمه، لأن التتابع يقع ضرورة فلا بسبب التعيين، فلا أثر لتصريحه به. نعم.
فنعم قال وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء قطعا، إذا ما تعرض للتداب لم يلزمه في القضاء قطعا. لماذا؟ لأن التتابع لم يقع مقصودا بل من ضرورة تعين الوقت، فعدم ذكره لا يجعله واجبا في القضاء. نعم. وإذا ذكر التتابع معنى في نذره وشرط الخروج، كما وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر. لماذا؟ لأنه لم يلتزم إلا بحسب ما نظر، لكن شرط الخروج لعارض يشترط في هذا العارض أن شرط الخروج يشترط أن يكون لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف، أن يكون لعارض فخرج به لو قال إلا أن يبدو لي، هذا لا يصح النذر معه أصلا. مباح خرج به إذا كان محرم، كأن شرط الخروج للسرقة مثلا أو الزنا، مقصود خرج به إذا كان كنزة، هذا لا يصح. لا ينافي الاعتكاف خرج به إذا شرط يخرج للجماع، هذا منافي لاعتكاف لا يصح. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج، أيوة، وقوله هنا شرط الخروج احترز بالخروج، أما لو شرط قطع الاعتكاف مثلا لعارض، لأنه لو شرط القطع يكون بهذا العارض منقطعا ندره، يكون بهذا العارض منقطعا ندره. نعم. إذا قال وشرط الخروج العارض صح الشرط في الأظهر، والثاني مقابل الأظهر أنه يلغو لمخالفته لمقتضى التتابع كما لو شرط الخروج للجماع. على القول الأول الذي هو الأظهر، لو عين العارض فقال لا أخرج إلا لزيارة زيد أو لعيادة مريض، خرج لما عينه دون غيره، وإن كان هذا الغير أهم منه. لكن لو أطلق قال إلا لعارض مثلا، فقال لا أخرج إلا لعارض أو شغل، خرج لكل شغل ديني كعيادة جمعة وجماعة، أو كان دنيويا مباحا كأن يلاقي سلطانا أو يقتضي من غريم بخلاف النزهة، ولكن يلزمه بعد قضاء هذا العارض العود. نعم. والزمان المصروف إليه، أي هذا العارض، لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر، لأن النظر في الحقيقة إنما كان لما عدا هذا العارض. نعم. وإلا أي وإن لم يعين المدة كشهر فيجب التدارك في هذه الحالة لتتم المدة. إذن ما فائدة هذا الشرط؟ فائدة هذا الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة، من حيث أن التتابع لا ينقطع به. نعم. قال وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر، إذا خرج من المسجد لا عذر ينقطع التتابع وإن قل هذا الخروج. لماذا؟ لمنافاته اللبث، وهذا إذا كان عالما بالحرمة عامدا مختارا. نعم. ولا يضر إخراج بعض الأعضاء كرأسه أو يده أو إحدى الرجلين أو أيضا كلا الرجلين، لكن هو قاعد ماد لهما فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إلى عائشة رأسه فترجله، لكن لو اعتمد على رجل واحدة بحيث لو أزيل لسقط هذا يضر. نعم. ولا الخروج لقضاء حاجة، لا يضر خروج قضاء حاجة بالإجماع للضرورة، كذلك لغسل الجنابة، كذلك لإزالة النجاسة. نعم، هذا لا يضر. ولا يجب فعلها في غير داره، قضاء الحاجة لا يجب فعلها في غير داره، لأنها إذا كانت في سقاية المسجد هذا مشقة للحياء والمروءة، وإذا كان في دار صديقه ربما خافل منه. نعم. فمن أجل هذا لا نوجب عليه ذلك. ولا يضر بعدها، معنى بعد البعد داري بعد بعده لخروج قضاء الحاجة، لا يضر بعدها عن المسجد، هذا مراعاة لمشقة والمنة وسقوط مروعة، إلا أن يفحش فيضر في الأصح. وضابط البعد الفاحش أن يذهب أكثر الوقت في التردد إليها مع وجود مكان لائق بطريقه، أو يكون له دار أخرى أقرب منها. أما إذا لم يجد في طريقه موضع لقضاء الحاجة أو كان ولكن لا يليق بحاله فهذا يستثنى ويجوز له الذهاب. مقابله أنه لا يضر ولو فحش لما في ذلك من المشقة أو المنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.